المراسي مستمرة ونتحدث الآن عن فيلم ميرا 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 للمخرج السعودي خالد زيدان الذي كان مشاركا في المسابقة الرسمية للدورة 47 من المهرجان الدولي للأفلام القصيرة في مدينة كليرمون فيرون الفرنسية. للأسف لم يفز الفيلم بجائزة لكن كان له حظ المشاركة. نعود إلى لقائي مع مخرجه.
كاميرا أوبسكورا.
المخرج خالد زيدان، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
أهلا وسهلا، سعيد أني تستضيفوني هنا في إذاعتكم الرائعة وأكون معكم مو لأول مرة. طبعا
أكيد نحن بصرنا نستضيفك حتى نحكي اليوم عن فيلمك القصير ميرا ميرا ميرا. من العنوان يبدأ التشويق، وميرا هي اللغز في الفيلم من أوله لآخره. أود بداية أن نتوقف عند مشاركتك في هذا المهرجان الذي يعتبر من أهم المهرجانات للأفلام القصيرة في العالم، المهرجان الدولي للفيلم القصير في كليرمون فيرون. كيف تمت المشاركة وما هو الشعور؟
طبعا محظوظ وسعيد جدا بتواجدي في كليرمون فيرون في المهرجان هذا. هذه ثاني زيارة لي لهذه المنطقة وللمهرجان تحديدا. أنا كنت موجود قبل سنتين في الماركت، كان عندي فيلم عثمان، والسنة هذه الحمد لله أنا موجود ضمن المسابقة الرسمية أو المسابقة الدولية لمهرجان كليرمون فيرون. طبعا كيف صارت المشاركة؟ كلها بجهد من الفريق كامل اللي آمن بالقصة، آمن بالمخرج، آمن بالمشروع، بداية من بكر الدحيم منتج الفيلم، وطبعا كاتب الفيلم صديقي عبد العزيز العيسى. والمشاركة كنا حريصين صراحة نكون من المسابقة، لأن احنا عارفين قد إيش دخول للمسابقة الرسمية يعطي خلينا نقول جسور جيدة للجمهور اللي يحضر هنا. وصراحة أنا مرة متفاجئ من ردود الأفعال ومن الأعداد الضخمة اللي حضرت في كوكتو، أكثر من 1600 شخص، وكل يوم يعرض بشكل مستمر، ففي فرصة جيدة أن فيلمك يتواصل مع مختلف أنواع الجمهور.
اللي لفت نظري هو أنه الفيلم مقتبس عن قصة بذات العنوان في كتاب نحن غرباء ونريد التحدث. ما هو هذا الكتاب؟
الكتاب هذا لنفس كاتب السيناريو صديقي عبد العزيز. عبد العزيز العيسى ألف كتاب قبل تقريبا 4 سنوات ونشر في السعودية، وهو عبارة عن مجموعة قصصية، قصص قصيرة، ومن ضمن القصص القصيرة قصة ميرا ميرا ميرا. فأذكر في يوم من الأيام عبد العزيز أرسل القصة بس أقرأها، وقرأتها وضحكت وأعجبتني صراحة، استمتعت فيها كثير. ثم قال لي خالد ليش ما نحوله فيلم؟ وتشس كانت خطوة جريئة من عبد العزيز، لأنه ما قد تحول القصة له من كتبه إلى فيلم. وكنت متخوف تماما لأن الفكرة من نوع الواقعية السحرية، فهي جزء من الخيال المبالغ فيه وجزء من الواقع الخام. فكان تحدي كبير صراحة هذا الفيلم، لكنه كان ممتع
وساحر أيضا. كان يعني الجرأة كانت موجودة بتحويل هذه القصة إلى فيلم، ولكن أيضا في تصوير الشخصيات وفي معالجة هذه القصة بصريا، يعني تحديدا مع الشخصية الرئيسية في الفيلم سعيد، كان فعلا ممتع أنه نتابعه في يعني مشاهد الفيلم. كان هناك مخاوف في البداية من الناحية البصرية السينمائية لمعالجة قصة من هذا النوع؟
طبعا كان في مخاوف وكان في تحديات كثير كنت واعي ومدرك لها. التجارب اللي قبل كانت مستقلة أكثر، وآخرها كان فيلم عثمان. كان في تحدي من ناحية الإمكانيات اللي بتساعدني كمخرج أني أنفذ القصة بالشكل اللي أنا قاعد أرسمه في مخيلتي، لكن هنا نجي لجانب الإنتاج، أنه كل شيء كان يساعد ويدعم المخرج أنه ينفذ الرؤية كما هو يتخيلها تماما. كان في تحديات طبعا في التمثيل، تحديات في الصورة، تحديات في التمويل، تحديات على كل الأصعدة، لكن كان في تحدي كبير من ناحية التمثيل، أنه أنت بتختار ممثل تقول له أنت ما راح تقول غير كلمة واحدة طول الفيلم، فكان قدها طبعا إسماعيل حسن.
بالفعل يعني كان هناك تمثيل جسدي أكثر منه تمثيل كلامي إذا استطعت القول. هل فرض نفسه؟ يعني أكيد كان في هناك تجارب يعني لاختيار الشخصية. دغري عرفت أنه هذا هو الممثل، هذه هي شخصية الفيلم.
للشخصية الرئيسية أنا ما سويت أوديشن، كان في بالي أكثر من ممثل، لكن الممثل اللي كان قلبي يميل له هو إسماعيل حسن. وإسماعيل حسن في السعودية هو ممثل كوميدي شهير، فكل أعماله تقريبا أغلب أعماله سابقة كوميدية، فكان هو برضو عنده الرغبة أنه يخوض تجربة درامية جريئة بهذا النوع. وحتى على جانب لغة الجسد اللي تحدثتي عنها، كان إسماعيل حريص في المرحلة اللي قاعد يكون فيها الشخصية، كيف تمشي الشخصية، كيف توقف الشخصية، كيف نبرة صوتها، كيف تتحرك ملامحها وتتفاعل، كان مرة مجتهد من هذه الناحية. وحتى صمم طريقة يمشي فيها، صمم طريقة يقف فيها، صمم طريقة يحزن فيها، لأنه الطريقة الوحيدة اللي بيتواصل فيها مع الجمهور هو شكله ومظهره وملامحه. وممكن قابلت إسماعيل وشفتي كيف هو مختلف يعني عن ما ظهر في الفيلم.
بالنسبة للتصوير، يعني ما هي الصعوبة التي واجهتك بشكل خاص من خلال التصوير؟ كم يوم أخذ التصوير لإدارة الممثلين؟
المنتج بكر الدحيم والإنتاج عموما ساعد أنه مو ما تكون في تحديات، ساعد أنه يتجنبون كل المساوئ أو الأزمات اللي ممكن تحصل، اللي في العادة تحصل في الأفلام. لكن إذا كان في تحدي فهو التطوير والإعداد للإنتاج. تطوير السيناريو أخذ قرابة سنة، سوينا 12 نسخة مطورة من السيناريو أنا والكاتب عبد العزيز العيسى، والإعداد للتصوير أخذ مننا تقريبا 4 شهور إلى 3 شهور، كلها إعداد عشان نصور رغم أنه فيلم قصير. فيمكن الإعداد هذا برضو مع الإنتاج ساعدنا أنه نتجنب التحديات الثانية. كان في مخاوف كثيرة جدا بالنسبة لي جدا، فحاولت أني أخطط يعني لكل شيء، يعني أجد أنه يخوف المخرج، أني أشوف إيش البديل وإيش الحل اللي ممكن أتعامل معه، والحمد لله.
بالنسبة للواقعية السحرية التي تحدثت عنها، كيفهم المستمع ما نتحدث؟ لو تخبرنا قصة هذا الفيلم بكلمات بسيطة لنعرف ما هي الواقعية السحرية.
طيب، أول شيء قصة الفيلم هي عن شخصية اسمه سعيد. سعيد هذا شاب يعمل كخياط في حي بسيط ومتواضع في جدة. فجأة سعيد يفقد قدرته على الكلام، فجأة يعني زي ما يقولون يبلع لسانه. لكن الغريب في سعيد أنه ما يقدر يقول إلا كلمة واحدة فقط اللي هي ميرا، فهو كل ما بينطق بجملة أو كلمة يقول ميرا، وهو ما يعرف إيش يعني ميرا. فعنده رحلة يفهم إيش يعني ميرا، وهل ميرا هي شخص ولا ميرا شيء ولا ميرا رسالة أو لعنة، هو ما يعرف. وإحنا كجمهور معاه في رحلة حل هذا اللغز يعني. فهنا نجي للواقعية السحرية. الواقعية السحرية أنا مو معتاد عليها، أنا معتاد أسوي أفلام واقعية، أفلام وثائقية. فالواقعية السحرية تعريفها أنها مزيج بين الأفلام الواقعية الحقيقية الأقرب للواقع وأفلام الفانتازيا، أفلام الخيال المبالغ فيه. فأنك أنت تسوي مزيج بين شيئين متناقضين، هنا يصير التحدي أنك تقنع العالم المشاهدين أنه بيئة القصة حقيقية، بس نفس الوقت اللي قاعد يحصل ما هو شيء واقعي 100%.
لكن الموضوع واقعي 100%، وهو موضوع إنساني بامتياز. نعود إلى الحلقة التي دائما ندور حولها وهي الحب بطريقة أو بأخرى، قصة حب فانتازية واقعية سحرية.
صحيح، تماما. واللي يقرأ القصة في الكتاب هي رومانسية أكثر يعني، وقصة حب صريحة كانت في القصة في الكتاب. يمكن في الفيلم نوعا ما كانت تراجيدية، وحبيت أني أخلي الفكرة فضفاضة أكثر بحيث أنها تؤول بأكثر من طريقة. فممكن بعضهم معاناة سعيد تلمسه بشكل من الأشكال. سعيد فقد قدرته على الحديث، ولما فقد سعيد لسانه فقط اكتشف أنه فقد معاه أشياء كثيرة، فقد قدرته على التحكم بالأشياء، فقد قدرته على اتخاذ حتى قرارات في حياته. فكيف أنك ممكن تفقد شيء بسيط جدا وتفقد معه أشياء متصلة فيه، لأنك بالضرورة إذا فقدته بتفقد الأشياء الأخرى. فهذه كانت الثيمة العامة، وإحنا حاولنا كذا نلبسها في قصة ممتعة ويمكن شوية رومانسية في قصة ميرا.
وبالعودة إلى التأويل، يعني أنت فتحت الباب لكل مشاهد أن يؤول على طريقته نهاية هذا الفيلم، ولكن حتى الشخصية الأساسية وعندما فقدت القدرة على الكلام أصبح الآخرون يؤولون ردود فعله، يؤولون مشاعره، يؤولون حتى لحظات الغضب، وكأنه نحن يعني الإنسان عموما دائما تحت رحمة هذا التأويل.
صح، وكان الإنسان عنده هذه النزعة أنه إما يطلق أحكام أو يتخذ قرارات عن الآخرين، يعني يشعر بالوصاية بشكل من الأشكال، فيمكن المشاهد بنفسه نحط في هذا الموضع.
خالد زيدان، أنا سررت جدا من الحديث معك، أشكرك وأتمنى التوفيق لفيلمك ميرا ميرا ميرا.
شكرا جزيلا ميرا ميرا ميرا.
يا غالي شغل بالي، يا غالي تعب حالي، يا غالي يا غالي شغل بالي، يا غالي تعب حالي، يا غالي ليش قلبك نساني جفاني بزماني، ليش قلبك
طالب، الفنانة المصرية وأغنية يا غالي استمعنا إليها دائما في برنامج مراسي. ولبنان هو البلد الغالي الذي كان في وجدان العديد من السينمائيين اللبنانيين في مدينة كليرمون الفرنسية، وتحديدا السينمائية والصحفية عليا حاجو التي شاركت في مسابقة المختبر في المهرجان الدولي للأفلام القصيرة إذن في مدينة كليرمون فيرون. وضيف الشرف في دورة هذا العام كان لبنان، وحازت عليا حاجو على جائزة لجنة التحكيم تحكيم المختبر عن فيلمها سفينة الحمقى.
عليا حاجو، كاتبة وصانعة أفلام، أنا برحب فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
أهلا وسهلا فيك.
إذن اليوم نتحدث عن فيلمك الوثائقي القصير سفينة الحمقى. أود أن أبدأ من العنوان نفسه لأنه لفت نظري، لماذا سفينة الحمقى؟
سفينة الحمقى لسببين. أول ما بلشت كنت عم بقرأ كتاب لميشيل فوكو اسمه تاريخ الجنون، وكان بهالكتاب في مقطع عن سفينة الحمقى اللي كيف كانوا بأوروبا يحطوا المجانين أو ما يسمى المجانين بسفينة ويخلوهم يتوهوا على وجههم، ففي منهم كان يروحوا على بلاد تانية والناس تفكرون غرباء فيكونوا الغريب، وفي ناس منهم كانوا يموتوا يعني بالبحر. فبس هيك حسيت أنه كتير هيدي قصتنا نحن كمهاجرين، كعرب، كلبنانية، كدول ثالثة، وين ما منروح بحطونا بهالسفن منتوه منموت أو منصير غرباء.
وبالفيلم تحديدا هو فيلم وثائقي أنت البطلة فيه مع أبو سمرة اللي هو شخصية كتير محببة، كمان هي بتعبر عن هالبلد المجروح وكأنه لبنان هو بحد ذاته سفينة حمقى. حابة أعرف من وين انطلقت بهالفكرة وليش حبيت تعمل هالوثائقي؟
أنا كنت محررة صور وأخبار، وكنت فوتو جورنالست وفيديو جورنالست لشي 15 سنة ببيروت، وكنت محررة صور تبع سوريا من 2012 ل 2017. واللي صار هو أنه بطل أي قصة تلفت نظري، لما الواحد يشوف هالقد دمار وهالقد موت ببطل في شيء بيعني للواحد، يعني بيصير خلص كفنانة أنا درست فنون جميلة المفروض دايما لاقي أشياء أقدر أكون interested فيها أو شيء يلفت نظري، بس ما كنت قدراني لقي أي شيء. بس بعدين لما التقيت بأبو سمرة عشط بيروت أنا ومكتئبة، حسيت أنه هذا الشخص ضلوا علق براسي. فبالصدفة كان في ورشة أفلام وفتت فيها وقدمت هذا الفيلم أنه بدي أعمله development، يعني بدي أعمله تطوير. فتت وبلشت بالفيلم وبلشت أتعرف على أبو سمرة أكتر، وهيك بلش الفيلم. وبعدين في فترة وقفت الفيلم، هو الفيلم كأنه كتير أجزاء، وجزء من هالأجزاء عملته وقت ما كنت عم بعمل هيدا الورشة. بس اللي صار هو إنه من بعد الورشة حسيت حالي شفيت، تركت الصحافة، يعني أبو سمرة ساعدني إنه أترك الصحافة، وحسيت إنه ما عاد بقى أنا بحاجة لأعمل هالفيلم. فلقلي الفيلم كان أكتر وسيلة لإشفى من مرض حب بيروت.
ما هو تعريفك للجنون؟ يعني الجنون في هذا الفيلم الوثائقي وكأنه الجنون هو الحالة الطبيعية ببلد مثل لبنان. أبو سمرة اللي هو يعني أوقات كتير بيقولوا خذ الحكمة من أفواه المجانين، أنا ما بعده مجنون بقدر ما بعده شخص عم يتأقلم مع واقع معين بالحلم.
بالضبط، أنا لإلي اللي بيسكت بهيك وضع وبيوطي راسه هو اللي مش طبيعي، هو المجنون. يعني كيف بهيك بلد، كيف بهيك وضع، كلنا يعني مش بس بلبنان، بلبنان وبسوريا بالسودان بفلسطين بمصر، يعني كيف ممكن نحنا نكون بعدنا مش عم نخوت إذا نحنا مش مجانين؟ يعني بالعكس، إذا أنت مش مجنونة لازم تخوتي بهيك وضع. فأنا منشان هيك كتير دقيقة بكيف بحكي عن هالقصص من وراء أنه أبو سمرة هو نتيجة هالمجتمع مثل ما أنا نتيجة هالمجتمع. ويمكن أنا من شاني مخرجة أفلام بتحسيني أكتر طبيعية، بس كلنا مجانين عن جد لنقدر نعيش بهالبلد، لنقدر نضلنا نحاول نوثق شو عم بيصير معنا، نحاول نحكي.
وكمان لا تلقي الضربات والخيبات، لأنه بفيلمك هو فيلم وثائقي كأنه منفوت على خيبة ونظهر منها تنفوت بخيبة تانية. فلبنان هو سلسلة من الخيبات، ومنها مثلا الثورة، منها انفجار بيروت، ومنشوف بهالوثائقي حالة الدمار، حالة اليأس في بعض الأحيان، ولكن في هالمساحة الحلم، مساحة الأمل مع أبو سمرة ومعك أنت يعني على شط البحر، وكيف أنه بتكون تتحولوا لشخصيات خارقة لمحاولة تغيير الوضع خصوصي مع أبو سمرة. من هو هالشخص؟ شو بيعني لك؟
أبو سمرة صديق صاروا 9 سنين رفقة معه، يعني هالفيلم أخذني 9 سنين، صحيح نص ساعة الفيلم بس أخذني 9 سنين لعمله. وأبو سمرة مش قصة أمل، كتير من أصدقائي دايما بيقولوا لي لازم تعملي فيلم عن الأمل، وين الأمل بالفيلم، وكيف آخر الفيلم لازم يكون خصو بالأمل. بس أنا برأيي مش دايما الأمل هو لازم يكون الحافز لأنه يشجع الواحد ليعمل فيلم. الحافز لازم يكون أنه في قصص تجبرنا أنه نقولها، في قصص تدفشنا أنه لازم نحكيها، خصوصا قصص ما حدا قايلها من وجهة نظر حدا منتصر. يعني حتى اللي مش منتصر لازم يقول قصصه، منشان ما حدا رح يقول قصتك غير أنت. مثلا أنا هلأ بيتين بجنوب راح لنا و8 للعائلة، مش معناته أنه ما حدا مات فمعناته ما لازم أقول قصتي، لا، لازم كل واحد يقول قصته، حتى إذا قصة غزة أضرب مننا مش معناته لازم ما نقول قصتنا. وهذا هو اللي بحس بحفزني أنا أنه ضلني أعمل أفلام وضلني مثل أبو سمرة حدا لازم ينعمل عنه فيلم. مش طبيعي يعني، رائع الزلمة.
ولكن في هيك لحظات، أوكي يمكن مش أمل بالتحديد اللي أنت بدك إياه، ولكن في لحظات حلم، في لحظات شاعرية كتير بهالوثائقي، لأنه مثل ما قلت لك منشوف الدمار، منشوف انفجار بيروت، منشوف مراحل الحرب بلبنان، ولكن في مساحة هالشاعرية فيه بالرغم من كل شيء.
إيه الحلم هو أنه نصير سوبرمان، هو الطريقة الوحيدة لننقذ بيروت أنه نصير سوبرمان وسوبر وومن. يعني هو كمان شيء خيالي، وبعرف أنه هو شيء خيالي، بس بالأخير أنه إذا أخذوا الفكاهة مننا أو أخذوا الفرح مننا ما بيبقى شيء. يعني عن جد بنروح منموت، ما في شيء أحسن نعمله. فأنه إيه أكيد إذا ما منضحك we cannot survive، يعني ما فينا
نصارح حتى مشان الحياة إذا ما منضحك.
فلقلي الضحك هو شيء كتير مهم، أو الرأس هو شيء كتير مهم. يعني مثلا في ولد عمره 10 سنين حضر الفيلم ببيروت، بعد أسبوع إجا وسألني حضر الفيلم، فهيك حسني أنه ممكن أفهم، فقال لي أنه كيف بتوقف الخوف. فتخيلي أنت ولد عمره 10 سنين عم بيسأل كيف بتوقف الخوف. طب كيف بدك تعطي أمل لهالصبي أنه حتى من بعد الحرب، آخر حرب هلا، أنه بعده عم بحس بخوف، بعده عم بحس بخنقة. قلت له بس الحرب خلصت، أنه ما المفروض بعد تحس بخوف. فقلت له لازم ترقص، قلت له لازم تغني، لازم تكتب كتب، عمول أفلام. صحيح هو عمره 10 سنين وما بيعرف شيء، بس أنه هيدا هو الطريقة الوحيدة للواحد عن جد أنه يقدر يضله، يقدر يكون مجنون ببلد مجنون، هو أنه يعبر عن الشيء اللي عم بيصير معه بضحك وبرقص وبفرح.
المشكلة عليا حاجة أنه الحرب ما بتنتهي، في فترات لا حرب ولكن ما في فترات سلم بلبنان. دائما بيصير شيء، إن كان الأزمة الاقتصادية، إن كان أزمة المصارف، إن كان هدنات حرب متتالية، لكن على طول في شيء بيصير بهالبلد. فالسؤال هو دائما متى ينتهي كل شيء؟
بكل حزن يعني ما شايفي رح ينتهي أي شيء. يعني كان عندي أمل، أنا أول ما جيت على بيروت يعني تهجرت بالتسعينات ورجعت تهجرت مرة تانية، ونفس الشيء قصة أهلي، ونفس الشيء قصة جدي وستي. يعني ما بعرف إذا تحررت فلسطين ممكن، بس حتى وقتها ما رح نتدبح مع بعض، ما هي هاي المنطقة كلها أرض، الناس دايما بدهم أرض. وبحس إنه المشكلة هي مشكلة موارد، نحن كبشر بدنا الأرض تبعنا تعمل أكتر من ما هي المفروض تعمل، وهيدا جشع البشرية. يمكن إذا البشر بس هيك بيروقوا شوي وما كتير بدهم كل شيء، يمكن وقتها بتخلص الحروب أو منعيش شوي بسلام، بس ما بحس من هلأ لوقتها بحياته لح يمشي الحال.
عليا حاجة، ببداية الفيلم بتبلشي بعدة مشاهد تحريكية أنيميشن، والوحوش، الوحش هو كمان شخصية من شخصيات هالفيلم، هو الوحش اللي كنت تخافي منه أنت وصغيرة، الوحش اللي هو بحياة كل واحد منا، اللي بيرجع كمان بشكل تحريكي خلال الفيلم. لماذا بدأتي بالتحريكي في بداية الفيلم؟
بصراحة حاولت كتير لقي مشاهد من جنوب لبنان بالتسعينات، وكل هالمشاهد يا يعني انحرق مثلا واحد مصوراتي، يا يعني انحرق بيته بطل في كل الأفلام، يا مش موجود، يا تلي لبون ما بعرف شو صار فيه وراح مدري مين اشتراه. يعني ما في أرشيف للبنان بالحرب الأهلية أو حتى بالتسعينات، خصوصا لجنوب لبنان مش موجود. وهول الذكريات تبعوني كان بدي صورهم بشي طريقة، فمنشان هيك رحت للتحريك. وبعدين التحريك الوحوش كان عبالي أحكي عن الوحش اللي كل واحد بيلحقه وين ما بيروح. مرات ممكن نسكته لهالوحش، مرات ممكن نتجاهله لهالوحش، بس مثلا أبو سمرة مرات بيطلع لي الوحش تبعي وبصير فيه يكون أصدقاء مع هالوحش. مرات هيدا الشيء المهم نعمله بالحياة كمان، أنه نعرف شو هو وحشنا ونعرف كيف نتعايش معه، منشان إذا سكتناه لح يطلع بصحتنا بعدين.
وربما هذا الفيلم، يعني ذكرت بأنه وقتها شاركت بالورشة، ورشة تطوير هالسيناريو وهالوثائقي، كأنك صلحت مع نفسك. هل من خلال هالوثائقي كان في نوع من مصالحة مع الذات؟
أكيد. صراحة أنا كنت مفكرة ما بعرف أكتب قبل هالورشة، فبس بهالورشة كان في أساتذة ساعدوني كتير بأنه كيف أقدر أكتب. يعني ما قالوا لي أنه لازم أكتب بس فصحى أو بس إنجليزي أو بس لبناني، قالوا لي اكتبي باللغة اللي أنت مرتاحة فيها. ووقتها حسيت حالي ما عم بقدر وقف، فكتبت من وقت ما كان عمري 18 ل 30 أو شي هيك. كتبت وما قدرت وقف وروح وارجع لطفولتي ولا مستقبلي. وهيدا الشيء كتير حسيت كأنه مثل تروما ثيرابي، يعني مثل كأنه واحد راح عند دكتور نفساني وبلش يقول اللي عنده، بس كان كتير شيء خاص. وبعدين أسست هالفيلم مع هيدا الشيء اللي كتبته، اللي هو كان شيء 50 صفحة يعني من أشياء غريبة يمين وشمال.
الغرابة في بعض الأحيان والعباسية بتساعدنا في فهم أشياء كتير بواقعنا، ننظر إلى الأشياء إلى الأحداث بلبنان بشكل مختلف. وأنا بشكرك على المشاركة معنا اليوم عليا حاجو.
شكرا كتير لك، وشكرا لإذاعة مونت كارلو، شكرا كتير لكم.
مراسي مراسي ميشا خليل.